الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السابع من كتاب كشف الشبهات الإمام المجدد رحمه الله قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى، كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. هذه فقرة استدل بها كثير على أن الإمام المجدد لا يرى العذر بالجهل، والصحيح أنه بالنظر إلى رسائله التي أثبتت في كتاب الدرر السنية وفي غير ذلك من الكتب تجد الإشارة والتصريح بالعذر بالجهل، لأن هذا هو الموافق لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. فالآيات كثيرة في كتاب ربنا، والأحاديث كثيرة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على إثبات العذر بالجهل. وهذا الذي قرره أئمة السنة قديما وحديثا، ومن أحسن من توسع فيه الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان، وأحال إليه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى عدة إحالات، لأن الجاهل الذي لا يعلم بشرع الله في هذه المسألة ولا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يؤاخذ بما لا يعلم؟ ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل هذا الأمر: إقامة الحجة ودفع المحجة وإزالة الشبهة. إلا أن البيان أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه كسب الله عز وجل، سب رسوله، أو الاستهزاء بالدين، أو دعاء غير الله عز وجل، وهذا لا إشكال فيه، لأن الكفر قد يقع بالقول وقد يقع بالفعل وقد يقع بالاعتقاد، وهذا الذي عليه أهل السنة. وقد خطأ الطحاوي رحمه الله في قوله بأن الكفر إنما يقع بالجحود، خطأوه في هذه المسألة وبيّنوا أن هذا الحصر فيه نظر، فالكفر يقع بالقول كما تقدم، ويقع بالفعل كالسجود لغير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله، وقد يقع بالاعتقاد كالخوف من غير الله كخوف الله عز وجل أو نحو ذلك. وهنا كلام الشيخ الإسلام بن عثيمين رحمه الله يقول في تعليقه على قوله: فلا يعذر بالجهل. أولا، لا أظن أن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل. وإنما لا أظن ذلك من الشيخ، لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل، فقد سئل رحمه الله عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول أعداؤنا معنا على أنواع: النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذا الاعتقاد في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهو كافر نقاتله بكفره، لأنه عرف دين الرسل فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس. النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر بعض الأصنام وبعض الأوثان أقصد القبور التي كانت تعبد، ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول. وفي قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهو ممن قال الله فيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر، فيه قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. النوع الرابع من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده بيصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وساعين في قتالهم، ويتعذر بأن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر، فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير كثير، فهذا أيضا كافر، وهو من قال الله فيهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم إلى قوله سلطان مبين. فهذا الذي نقوله. أما الكذب والبهتان فمثل قولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به عن دين الإسلام. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله. فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجنة والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كما ترى أن الشيخ الإمام المجدد يرى العذر بالجهل، وإنما في هذا الموطن إجمال يحمل على ما صرح به في مواطن، أو يحمل على من كان من المعرضين جاهل ولكنه أعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعلمه، أعرض إعراضا كليا. قال تتمة: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية والاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع أو لا؟ ينطبق لقوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع، وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين: الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذه تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، يعني إن كان مع الكافرين مع الكافرين، وإن كان مع المسلمين مع المسلمين. وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى، والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما شاء الله عز وجل، والله أعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب، لقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وإنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، وهي أحكام الكفر، لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه، وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة، لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة، منها حديث الأسود بن سريع وأبي هريرة، وهو مذكور في تصحيح المسند وهو مخرج من مسند أحمد أنهم يمتحنون. النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على مذهب على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك فهذا يجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. فمن أدلة الكتاب والسنة قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. وهذا هو المذهب الذي يعني القول بغيره خلاف لهذه الآيات، حتى العلماء الذين يعني ربما تجد منهم التصريح بعدم العذر بالجهل، يعني هذا يحمل على حادثة عين، على حادثة عين. أما إذا وجد الجاهل الذي تحقق جهله فالعذر ثابت بهذه الأدلة. ولذلك قد تجد أحدهم يقول إذا أقيمت عليه الحجة، إذا علم، إذا عرف، إذا تبين له، فنعم هذا هو يكون، لا يكون جاهلا، لا يحكم هنا عليه بأنه جاهل معذور بجهله، أعرض عن دين الله، أو كذلك قد تبينت له الحجة وأبى قبولها، لو أراد أن يفهمها لفهمها. وهذه المسألة من المسائل التي توسع فيها المتأخرون وربما أدى بهم إلى تبديع وتفسيق وإلى جرأة، وأسوأ ما فيها أن تدخل في مسائل الإرجاء، أن من قال بعدم العذر بالجهل يصبح مرجعا ما أدري من أي وجه أدخلوه في هذا الجانب، والله المستعان. فكلام الشيخ بن عثيمين يدل على العذر بالجهل، وهو موافق لكلام جماهير المتقدمين، وهكذا كلام شيخنا مقبل رحمه الله في مواطن كثيرة، وما قرره الشنقيطي رحمه الله، وهكذا ستجد العذر بالجهل في كلام الشيخ الفوزان، وإن أطلق أنه مثلا لا عذر بالجهل، إلا أنك ستجد الكلام بالعذر بالجهل، وهكذا في كلام الشيخ الألباني، وهكذا في كلام الشيخ بن باز، إذ لابد من هذا الأمر. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن لابد أن يعلم أنه جاهل، لم تأتيه رسالة ولم تبلغه حقيقة، وإنما هو على جهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا علمت إذ كان جاهلا، وهو سرق، لكن قد يكون قد ظن أنه لا يؤاخذ بهذا في هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا علمت إذ كان جاهلا. قال وأما السنة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال وأما كلام أهل العلم فقال في المغني فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشية بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره. وقال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى مجموع بن القاسم إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية، إلى أن قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال يعني الإطلاق أن تقول المعتزلة كفار، أقصد الجهمية كفار، من قال بخلق القرآن كافر، من قال بأن الله يعني لا يرى يوم القيامة كافر، هذا إطلاق. لكن عند التعيين يقول لك فلان هذا كافر ولا مسلم، زيد هذا المعتزلي كافر أو مسلم. تنظر في الشروط وتنظر في الموانع، هل توفرت فيه شروط التكفير حتى يكفر؟ العلم والقصد، أم توفرت فيه أحد الموانع كالجهل والخطأ والإكراه والنسيان والتأويل الذي له حظ من النظر؟ قال ذلك الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ولم يكفره الله عز وجل بهذا الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: إنكم قوم تجهلون، ولم يحكم بكفرهم بهذا السؤال الذي سألوه. فلا بد من النظر في هذه الأمور في حال الإطلاق وفي حال التعيين. ثم قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الله رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثال هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر، أو جاب تأويلها وإن كان مخطئا. وهكذا القول في البدعة، نحن نعتقد أن البدعة زيادة في الدين، زيادة في الدين، ومن زعم جواز زيادة في الدين كفر، من زعم جواز الزيادة في الدين كفر. لكن هذا قد يرى أن الذي يعمله هو من الدين، الذي يعمله يرى أنه من الدين، فذلك يحكم عليه بالخطأ ويحكم عليه بما يستحقه. لكن في باب التكفير لابد من النظر. وكذلك التبديع، ليس كل من وقع في الكفر كافر، ولا كل من وقع في البدعة مبتدع، لابد أن تقام الحجة الرسالية والدعوة النبوية. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه وسبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي يكفره. وقال في صفحة 66: وأما الكذب والبهتان فقولهم إننا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل انتهى؟ وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه ورأفته، فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه. والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل. فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء لإسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهم افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، وأما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى، فهو كمن حرم ما أحل الله، لأن الحكم بالتكفير أو عدمه لله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه. وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد، فقال إنه كافر مع أنه بريء من ذلك وحري به أن يعود وصف الكفر عليه، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية كان كما قال وإلا رجعت عليه، يعني وليس معنى ذلك أنه رجع التكفير عليه أنه كافر، لا، وإنما رجع الإثم، رجع إثم المقالة عليه، يعني رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر إن كان كما قال، يعني في حكم الله تعالى، وكذا قوله في حديث أبي ذر وليس كذلك، يعني في حكم الله تعالى. وهذا هو المحذور الثاني، يعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئا منه، هو محذور عظيم يوشك أن يقع به، لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبا بعمله محتقرا لغيره، فيكون جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل الكبرياء ردائي والزيزاري، فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار. فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب. الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاشترط العقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين له الهدى، ولكن هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفة من كفر أو غيره، أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليه؟ الجواب الثاني: يكفي المخالفة، يكفي أنه يعلم أن هذا ممنوع وهذا حرام. الجواب الثاني أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة، ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلا بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالما ما زنا. ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف ونحو ذلك، لقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وذكر حديث أنس في الرجل الذي من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومن الموانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل في الكفر بحيث يظن أنه على الحق، لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلا في قوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلا في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال في المغني: وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك، يعني يكون كافرا. وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعالى، إلى أن قال: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دماءهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع ذلك لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم. وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا. وفي فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يجب تكفير أرباب الذنوب. أفاد الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وقرأنا عليكم هذا في كلامه من كلامه، لأن هذه المسألة قد تشكل على كثير من الطلاب، يظن الظن أن بمجرد إطلاق الشيخ محمد بن عبد الوهاب عدم العذر بالجهل في هذا الموطن أنه لا يعذر بالجهل، فربما وقع كثير من لم يتقن هذا الباب في باب التكفير وفي غيره من الأبواب، فيجب الحذر من مثل هذه الإجمالات تعاد إلى يعني ما فهمها أهل العلم. فإن استطعنا أن نبين أن هذا القول يحمل على وجه صحيح وإلا قلنا هذه زلة، لأن حمل المجمل على المفصل هو في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا تناقض بينهما، أما في كلام الناس فقد يعتريه الزلل ويعتريه الجهل ويعتريه غير ذلك، فإما أن يوجه الكلام الذي يخالف الدليل توجيها صحيحا، وإما أن يقال بأن هذا زلة. لكن قد وجه الكلام هنا لأن الشيخ الإمام المجدد قد بيّن في مواطن كثيرة بالعذر بالجهل، فيحمل هنا على من كان جاهلا بسبب إعراضه عن تعلم دين الله وبسبب كبره عن قبول الحق إلى غير ذلك. يقول: خصوصا إن هلمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. يعني هذا الفعل فعل الجهال وطريق الجهل، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخصك من هذا وأمثاله. الشرك خطره عظيم، وشأنه جليل، ويجب على الإنسان أن يتعلم التوحيد ويكون عاملا به ويتعلم المكفرات والمناقضات للتوحيد ويكون مبتعدا عنها محذرا منها، والله المستعان.